إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عباد الله، في درس أمس كان الحديث عن حادثة سفر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وذكرنا وأن هذه الفقرة والمسألة من المسائل التي لم ينوه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته، وذكرنا ما كان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختيار هذه البلدة، زد على ذلك ما لاقاه صلوات ربي وسلامه عليه من العنت ومن الرد والإعراض من كبراء القوم، ناهيك عن غمارهم وأحداثهم، بل تناقل أهل السير كيف أن السفهاء والصبيان لربما تواطؤوا على أذية رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف، حيث أنه ما جلس فيها إلا أياما معدودة يدعو فيها إلى الله جل في علاه، حتى خرج منها مهموما عندما لم يجد منهم استجابة. وإن مما يذكر إخواني في الله في خاتمة هذه الحادثة أن نستحضر بعض الفوائد والمسائل التي ينبغي أن تذكر في هذا الموطن، منها ما يتعلق بأهمية الدعوة إلى الله جل في علاه، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام ينتقل من بلدة إلى أخرى يدعو الناس إلى دين الله، يدعوهم إلى الإسلام، وهذه الوظيفة إخواني في الله هي وظيفة الأنبياء والرسل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. فالرسل والأنبياء أرسلهم ربنا جل وعلا دعاة إلى أقوامهم، وهل الأمر ينحصر فيهم؟ الجواب لا، بل نحن كذلك الأمة المحمدية ينبغي أن يكون لنا القصد، قصب السبق في هذا المضمار في الدعوة إلى الله جل في علاه، كل في مضماره وكل في ميدانه. فلا تظن يا عبد الله أن الدعوة إلى الله جل في علاه عبارة عن وظيفة أو عبارة عن منصب تحتاج إلى من يخولك أو تحتاج إلى من يرسمك حتى يوظفك كداعية، الأمر ليس كذلك يا عبد الله، بل إن الدعوة إلى الله أمر متاح ومجال مفتوح لكل أحد، للصغير والكبير والذكر والأنثى. وكم ذكرنا في دروس خلت ما يتعلق بالكائنات من حيوانات وحشرات، بل من معشر الجان من انتصب داعية إلى الله يدعو قومه إلى ما فيه الفلاح والرشاد. وهكذا أنت يا عبد الله كن داعية، فالدعوة إلى الله يعد وسام شرف لهذه الأمة المحمدية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإن من الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا كانت الخيرية لهذه الأمة المحمدية، كل يدعو، ذاك في بيته، ذاك في مدرسته، ذاك في معمله، ذاك في مصنعه، ذاك في شركته، ذاك في بره وذاك في بحره. ولا يقتصر الأمر على معشر الرجال بل حتى النساء، وانظروا إلى أم سليم رضي الله تعالى عنها عندما تقدم إليها أبو طلحة وكان حينها مشركا وأراد خطبتها، فقالت أم سليم وهي مستغلة لهذا الباب، وهو باب من الأبواب الاجتماعية إن صح التعبير، قالت يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، لا يرد، لكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، فإن تسلم يكن هذا مهري منك، ما أحتاج منك إلى مهر، يكفيني إسلامك. فأسلم وحسن إسلامه، وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه. بماذا؟ بهذا الأسلوب الدعوي. ما الذي قام به؟ امرأة قامت به. ولهذا إخواني في الله، فينبغي أن نعلم أن فضيلة هذه الأمة يكون في الدعوة إلى الله جل في علاه. ولنا المثل في نبينا عليه الصلاة والسلام كيف أنه دعا هنا ويدعو هنا. وكذلك في هذا الحديث وفي قصة الطائف إخواني في الله، فيه بيان على أن الداعية حين يدعو عليه أن يبذل ما يستطيع على بذله. لا تظن يا عبد الله إذا دخلت إلى باب الدعوة تجد أن باب الدعوة أنه باب سهل سلس يسر، كما يقول بعضه أنا والله الحمد لله سأدعو إلى الله، بما أني سأدعو إلى الله إذن سأجد الأمور ميسرة. لا يا عبد الله، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا المضمار الضيق والشدة والحرج ابتلاء حتى يتصفى من الصادق من الكاذب في دعواه ومن المحب لله ولرسوله ولدينه. فانظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف بذل، بذل الكثير في سبيل الدعوة. ها هو يمشي من مكة إلى الطائف مشيا، قدرت هذه المسافة بمئة كيلو يمشيها مشيا، ثم ما كان من مشيه من الطائف إلى قرن الثعالب قريبا من هذه المسافة، كل ذلك مشي قضاها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء عندما نظروا إلى التاريخ الهجري، وكان ذلك في شوال في سنة العاشرة، قالوا كان ذلك في أيام حر، في أيام صيف، كل ذلك في سبيل الدعوة. فالإنسان إخوانا في الله إذا دخل في مضمار الدعوة عليه أن يعلم أن الأمر ليس بالأريحية، وأن الدعوة تحتاج منك إلى أن تبذل قصارى جهدك من التعب من السهر من قضاء الأوقات، لربما تنشغل عن أهلك، تنشغل عن عيالك، لربما تنقطع عن الناس، تذهب يمنة تذهب يسرة، كل ذلك في سبيل الله. وربك عز وجل ما يضيع عمل المحسنين أبدا، بل إن هذا إذا رأى الله جل وعلا منك هذا الفعل فإنك يا عبد الله حين من خيار عباد الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما هناك أحد أحسن منك. أنت لا تدعو إلى حزبك ولا تدعو إلى شخصك ولا تدعو إلى حظ من حظوظ نفسك، وإنما تدعو إلى الله تبارك الله جل في علاه. فإذا وجد الله منك الإخلاص حينها أعانك الله عز وجل. ولهذا إخواني في الله، فلينبغي أن نعلم أن الناس ينبغي أولا أن يتفانوا في هذا الباب. كل يعلم أن قيام الدعوة إلى الله جل وعلا ليس مركون وليس مخصوص أو مرسوم على طائفة من الناس، بل الكل يدعو. ثم في دعواك يا عبد الله عليك أن تعلم أن هذا المجال يحتاج إلى تضحية. لربما بذلت من مالك، بذلت من وقتك من عمرك، لربما بذلت الشيء الكثير من التعب، كل ذلك في سبيل يا عبد الله أنك تتفانى في إظهار حبك لهذا الدين العظيم الذي حباك الله رب العالمين. كذلك في هذا الحديث إخواني في الله في قصة الطائف بيان على أن الإنسان عليه أن يصبر، عليه أن يصبر لا تيأس. فمن دخل إلى مضمار الدعوة عليه أن يصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. بديت بالدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر، ختمت بالصبر، إشارة إلى أن من قام على هذا المقام يحتاج إلى أن يتسلح بالصبر. وأي صبر؟ ستتسلح يا عبد الله بالصبر. ولهذا كان في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ختمها بالصبر. لأن من انتصب داعية سواء كان في أهله حتى في محيط بيتك، لربما يا عبد الله ستجد أنك تحتاج إلى صبر، صبر في الاستمرار. ولهذا القليل القليل من يمكث في مضمار الدعوة، القليل من خلق الله، لربما تجد في باب العبادة والطاعة تجد من كثرة المصلين، تجد من كثرة الصائمين، تجد من كثرة الذاكرين لله جل في علاه، لكن تجد القلة في من يقوم للدعوة إلى الله، لأنه مقام طويل، ستدعو وستدعو وستواجه هذا وتواجه ذاك. لربما قمت بالدعوة أمام الملأ في الجمع، في المحاضرات، في الكلمات، في الدروس، تنتقل من قرية إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى، ولا يزال هذا إلى متى؟ إلى أن تفارق الدنيا. فهذا يحتاج منك إلى صبر عظيم. فهذا مما إخواني في الأول، ولهذا انظر نبيك عليه الصلاة والسلام كيف تسلح بالصبر إذا ما كان يواجهه. كذلك يا عبد الله، مما يستفاد في هذا الباب وفي أمر الطائف، في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد وسمع منهم الأذى، سمع الأذى من الطائف، من أعيانهم، من كبرائهم، حينما أسمعوه ما لا يرضى من القول. فحين يا عبد الله جند نفسك على أنك ستسمع من الإساءة الشيء الكثير، ستسمع من الإساءة الشيء الكثير، أعرض ولا يجعل هذا عذر يا عبد الله في أنك تترك مضمار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذا الحديث إخواني في الله فيه بيان على أن ما يصيب الداعية من الهم والغم أن ذلك يؤجر عليه، بل هو في الحقيقة جهاد في سبيل الله. ولهذا مر معنا في درس أمس أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت نبينا عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد هو الغزوة المشهورة الشهيرة التي غزا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقع عليه فيها من الأذى ما الله به عليم، سال الدم، كسرت رباعيته، دخلت حلقة من الحلقات في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، سقط في حفرة من الحفر التي صنعها ذلكم الفاسق الكافر كفخاخ جعل في ساحة المعركة. تعب نبينا عليه الصلاة والسلام، أيما تعب، لكن انظر هذا التعب كله في شق. ولما سألته عائشة عن يوم أشد من هذا اليوم بماذا مثل؟ مثل بيوم الطائف، مع أن الطائف ما في ذاك، لكن لا فيه الذي أصاب نبينا من الهم العظيم ومن الغم الشديد، لأن هم القلوب أعظم مما يصيب الأبدان والأجساد، أعظم. وهذا نبي يمثل بهذا، مع أنه وجد في أحد من الشدة والألم والدماء الذي سالت من جسده الشريف، ومع ذلك ما جعل هذا شيئا أمام ما أصابه في يوم الطائف حين رد. ولهذا يا عبد الله تتسلى بمثل هذه المقامات على أنك ما تجده من الإعراض ومن العنت، لربما تجد هذا في بيتك، لا تذهب بعيدا، لربما عندك من عيالك من أبنائك من هو مقصر في الصلاة، مقصر في طاعة الله جل وعلا، لربما تدعوهم يا أولادي صلاة، يا أمة الله الصلاة، أو تجدهم على أمر من المنكرات، لربما تصحو وتمسو وهم على هذا المنكر وأنت لا زلت. فلربما يأتيك من التعب ومن الجهد، بل لربما من الكلل والملل، فحين يا عبد الله تستذكر هذا الحديث وأن هذا الذي تجده من التعب أشد وأعظم مما ستجده في القتال من الجراحات والإصابات، بهذا الحديث الذي استدل به نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك إخواني في الله في هذا الحديث عندما قال نبينا: عرضت نفسي على فلان ابن فلان من أهل الطائف، فيه أن الداعية لا ينتظر أن الناس يأتون إليه، لا تنتظر، قد حباك الله جل وعلا بعلم، حباك الله عز وجل بدعوة ومنطق، وعطاك الله من الرؤية الحسنة من الفهم لدين الله، لكن أنت لا تنتظر أن الناس يأتون إليك، بل عليك أنت أن تذهب إلى خلق الله، تذهب إلى أماكنهم، تذهب إلى تجمعاتهم، تذهب إلى المدن، تذهب إلى القرى، من هنا من هنا. ولهذا يقول النبي: عرضت نفسي. من الذي عرض نفسه؟ نبينا. أليس الواحد يقول لماذا يعرض نفسه على هؤلاء وهو النبي الملهم الذي أوحى الله إليه بوحي السماء، كان ينبغي هم الذين يأتون تحت قدمه؟ لا. ولهذا كانت من حكمة الله جل وعلا أن الله يبعث الأنبياء إلى أقوامهم، كل قرية، كل بلدة، كل أمة، يبعث الله جل وعلا فيهم من يدعوهم إلى الله. وهكذا أنت يا عبد الله يا أيها الداعي ابذل، عليك أنك إذا وجدت يا عبد الله فرصة تذهب وتعرض نفسك على أماكن، ربما على أعيان، على أشخاص تفهمهم دين الله عز وجل، فلربما حيل بين كثير من الناس معرفة الدين. وهذا الشاهد والواقع المعاصر، نجد أن كثيرا من الناس لربما قد شوهت عليهم الدعوة، فلربما تنتظر أن يأتوك فلا يأتوك، لأن هناك حاجز معنوي وهو التشويه المتعمد. فكيف يزال هذا التشويش؟ أنك تذهب وتصحح الصورة، تذهب إليهم. فهذا مما يستفاد من هذا الحديث. كذلك مما يستفاد أيضا على أن الداعية إخواني في الله إذا وجد أنه في بلد قد ضيق عليه، هل يبقى؟ هل يركد بحجة أنه ما وجد متنفس؟ لا يا عبد الله، ما ضيق الله عليك، اذهب، فإن أرض الله واسعة، وافعل ما فعله نبيك عليه الصلاة والسلام. ضيق عليه في مكة، ما استطاع، ما الذي فعل؟ ذهب إلى الطائف، عل وعسى أن يجد فيها متنفسا يدعو إلى الله جل وعلا. فبعض الناس إخواني في الله لربما يبقى في منطقته، يبقى في بلدته ويستميت عليها، ولربما هو في مكانه لربما الشبهات والشهوات تتراكم عليه، تتراكم عليه حتى أصبح أنه يضعف ويضعف ويضعف، ما بقي من بينه وبين الكفر والخروج عن الدين إلا الأمر اليسير. ولهذا كان من فقه العلماء أنهم أمروا من لربما يكون تحت وطأة الكفار من اليهود ومن غيره من أعداء الدين وأنهم يضغطون عليه، لا تبقى فيها، أخرج أخرج. وفتاوى العلماء في ذلك واضحة المعالم، تخرج يا عبد الله. وأذكر عندما أفتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتلكم الفتوى الجريئة عندما أمر تلكم أهل تلكم البلدة التي ابتليت باستيطان اليهود عليها أن يخرجوا، لا تبقوا فيها، ما الذي يبقيكم فيها؟ الكل يتنادى أنها الأرض المقدسة، أنها الأرض المباركة. ولهذا قال سليمان رضي الله تعالى عنه، قال: إن البقاع لا تقدس أحدا، وإنما يقدسك عملك. ارتحل، ارحل يا عبد الله، أي بقعة، يمين وشمال، واعبد الله عز وجل، الله أمرك بعبادته، فما عندنا قومية ولا عندنا وطنية. لهذا أمر العلماء بالهجرة من بلاد الكفار. وهل يلحق بذلك الهجرة من بلاد أهل البدع؟ نعم، ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أن من ابتلي ببلاد ينتشر فيها البدعة في المساجد والجوامع كسب الصحابة ليل نهار، وما استطعت أن تتكلم بالدفاع عنهم، وأنك لربما تلزم في دراستك وفي مجامعك بالسب، حينها خرج، لا تبقى فيها، فإن أرض الله واسعة. وتأمل في حق نبيك عليه الصلاة والسلام كيف خرج من هذه البلاد لما ضيق عليه، مع أنها مكة من خيرة البقاع، لكن الله عز وجل أمره بالهجرة. كذلك في هذا الحق، في هذه القصة إخواني في الله، وفي حادثة خروج النبي من الطائف، فيها عبرة عظيمة في مسألة التنظيم والترتيب للداعية. أنت عندما ترتب في أمر دعوتك لا يكون الأمر سبهللا، لا يكون الأمر يا عبد الله فوضوية عشوائية لا تدري أين تذهب، لا، نظم أمورك. انظر إلى نبيك عليه الصلاة والسلام مثلا في أمر الطائف، نظم أمره، اختار هذه البقعة الطائف، لماذا اختارها؟ هكذا عشواء، فعل قرعة ثم ظهرت الطائف ذهب إليها هكذا؟ لا، قد ذكرنا ما يتعلق من الناحية الاقتصادية، ما يتعلق من الناحية الجغرافية، بل ذكر العلماء خمسة أمور بها أن النبي اختارها عن عمد وعن قصد، وهذا الصحيح، اختارها عن عمد لبعد الرؤية لنبينا، أن هذه المنطقة مؤهلة أن تكون بدلا عن قريش، ما اختارها عشوائيا. ولما ذهب عليه الصلاة والسلام كان في خروجه تنظيم، فما ذهب راكبا، لماذا؟ بإمكانه أن يستأجر أو يأتي ببعير أو بخيل ويمشي ويقطع المسافات بأسرع وقت، لكنه ما آثر المشي، لماذا؟ حتى لا يلفت انتباه الكفار إليه. ولما ذهب كان بإمكانه، وهو يحتاج إلى إعانة في طريق السفر ومن يؤنسه في سفره، كان لربما احتاج فأخذ من كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر وعلي، لكن ما اختار هؤلاء، اختار زيد. لماذا؟ لأنه ابنه بالتبني حينها، فلا يشد الانتباه. كل ذلك من التخطيط الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يكون الداعي عندما يمشي تكون على دراسة متقنة، دراسة على حسب استطاعته بما يقدر عليه، لا يكون أمر عشوائية. لكن عندما نتكلم عن التنظيم في الدعوة، لا يصل الأمر إخواني في الله إلى ما وصل إليه بعض الجماعات إلى فعل بدع، بدع دعوية بحجة التنظيم، كمن يأتي لنا بإمارة، من يأتي لنا ببيعة، من يأتي لنا بحلقات سرية، من يأتي لنا بتكتيل حزبي. كل هذا علامة يا شباب، قالوا هذا التنظيم في الدعوة، لا هذه بدع، ما هكذا التنظيم. تأتي لنا بدع مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان ثم تقحمها في دين الله بحجة أنها تنظيم دعوي، لا هذه بدع من الأقوال، أغنانا الله من فضله، بل هذه جرت الشرور على الأمة. فإنما التنظيم الذي يعني التنظيم الظاهر أنك رتب أمورك، حدد الأحداث ثم تستعد، ثم تستعد. كذلك إخواني في الله، مما يذكر في قصة حادثة الطائف في مسألة الدعاء، طبعا وقد مر معنا أن النبي أتى بذلك الدعاء الشهير العظيم، وقلنا والخلاف حاصل بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن أهل العلم من لجأ إلى ضعفه لضعف الأسانيد المروية، فأحيانا فيها مراسيل وأحيانا فيها جماعة من المدلسين، اللهم إليك أشكو بثي، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر ما جاء في الدعاء. ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسينه لكثرة شواهده، ولهذا شيخ الإسلام كثيرا ما يستدل بهذا الحديث، وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا ما يستدل بهذا الحديث. فعلى صحة هذا الحديث يا عبد الله فيه أن الداعية يلتجئ إلى الله جل في علاه، وهو في مضمار الدعوة لا يتكئ على نفسه ولا يغتر بأفعاله، بل يستعين بربه سبحانه وتعالى. وقد استفاد ابن القيم وهكذا شيخ الإسلام من قبله من هذا الحديث على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. كونك صابرا يا عبد الله سواء كان في الدعوة بل في حتى في سائر حياتك على المنغصات، على الآلام، على المشاكل والمعضلات، على الفقر والضيق، كونك صابر ليس معنى أنك لا تدعو، ادعو الله واشكو إلى الله حالك، فإن هذا لا ينافي الصبر، بل إن هذا من مقامات التوحيد. وإن الله عز وجل لربما ما ابتلاك بالذي ابتلاك به إلا حتى تلتجئ إليه، يظهر توحيدك لربك عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا المراد. لربما يا عبد الله في هذا المقام تأتيك من الأمور العظيمة ما يريد الله بها إلا أنه يدفعك إليه دفعا، فالتشكي إلى الله جل وعلا ما ينافي الصبر أبدا، بل هو من صميم الصبر، الصبر أنك تلتجئ إلى ربك جل وعلا. ولهذا في قصة نوح عندما ضاق ذرعا بقومه فقال إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، عندما شكى حاله إلى ربه. لكن فرق بين أن تشتكي إلى الله أو تشتكي إلى مخلوق، هذا ينافي الصبر، تبلبل تتسخط، تصبح وتمسي عند أقرب إنسان عن يمينك وعن يسارك تشكو حاله، تشكو الأوضاع، وقع لي وصار لي وما عندنا قوت وما عندنا شيء والأمور يا عبد، لا هذا ينافي الصبر. شكواك إلى خلق لا ينافي الصبر، لكن شكواك إلى رب العباد لا، بل هذا من مقامات التوحيد. هذا إخواني في الله ما يذكر من مسائل من حادثة سفر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.